الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 67 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين، باب احتمال الأذى أي ممن صدر. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب الذي قبله، هذا باب واسع. إذا تأملت حياة الأنبياء وحياة الصالحين وحياة العلماء في كل زمن وحين، وجدت أنهم كانوا يصبرون على الأذى، سواء كان الأذى القولي أو الأذى الفعلي، فإنهم يتعرضون لذلك ولذلك. حتى قال الله عز وجل في شأن نبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدره. هذا يقول ساحر، وهذا يقول كاهن، وهذا يقول عن القرآن كذب، وهذا يقول عن القرآن قول البشر، وهذا يقول أساطير الأولين، أقوال كثيرة. بل يقول الله عز وجل عن نفسه وله المثل الأعلى: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يرزقهم ويعافيهم ثم يجعلون له الصاحب والولد. ولن ينجح الداعي إلى الله إلا إذا كان صابرا على الأذى. أما كل من خالفك تقوم تضاربه، هذا ما هي دعوة. ما دام الضرر فقط في أنفسنا، هذا يتكلم وهذا يلمز، لا تبالي. وإذا كان الأذى يلحق الدعوة، لابد نغضب للدعوة وندافع عن الدعوة. الشيخ مقبل رحمه الله قالوا: يحرم حلب البقرة، ويحرم شراء الجزر، ويحرم ماذا الخيار، ويحرم الملاعق. وذكروا كتابا بعنوان: الصواعق والبوارق في تحريم الأكل بالملاعق. وإذا دخلت بيوت أهل السنة تجد فيها الملاعق، وتجد فيها الخيار، وتجد فيها الجزر. بعضهم يقول الجزر يقوي النظر، ويستخدمون الخيار لإزالة الحرقة التي في المعدة. وإذا كان معهم مزارع عندهم أبقار، مش بقرة واحدة. لكن طريق الأذى، طريق الصد عن سبيل الله. قال: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفههم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها السابق في باب العفو، يعني إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أطال في الصلاة، لم يغضب على رجل يعني وقع منه نوع تقصير في شأن أهله، في شأن كذا، في شأن كذا. يصبر صلى الله عليه وسلم ويعظهم بالتي هي أحسن. لكن هذا لما طول في الصلاة ربما شق على من بعده، وربما أدى إلى نفورهم وإلى غير ذلك فغضب وقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، أي عن الدين وعن السنة وعن الاستقامة، فأيكم أما الناس فليوجز يخفف، فإن من ورائه الكبير، كبير السن قد لا تحمله عظامه، والصغير التي ما زالت عظامه رقيقة تتعبه ونفسه تسوقه، وذا الحاجة ربما يكون له زوجة مريضة، أو يكون مستعجل، أو يكون في يعني هو نفسه في مرض، إلى غير ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وهذا أيضا من إنكار المنكر، السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت كالصفة شيء يعني مثل مقدمة، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. وهذا دليل على وجوب إزالة الصور، سواء كانت الصورة التي يسمونها بالفوتوغرافية أو الصورة المنحوتة. هذا من أقوى الأدلة في إزالة الصور الفوتوغرافية، لأن الصورة كانت في القرام، والقرام له جدر وله صنم. القرام معروف سموها مكرمة عند كثير من الناس، وربما سموها شيلة، بعضهم يسميها غير هذه التسميات، ما يوضع على رأس المرأة. فهتكه وقطع الصورة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه للمنكر وغضب لذلك، تلون الوجه دليل على الغضب. فقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني يصورون الصور، وسيأتي تحريم الصور. قال وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ممن شفع في حد من حدود الله. قوله أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية لأنها امرأة ذات حسب ونسب، التي سرقت جاء في بعض الروايات أنها كانت تأخذ العارية وتجحدها، والصحيح أن الجحد لا يقطع فيه. من أخذ منك مثلا شيئا من المتاع ثم قال: ما عندي لك شيء، هذا لا يقطع فيه على الصحيح، إنما يؤدب بغير ذلك. وأما السرقة فهي أن يأخذ من مال محرز، يعني مثلا مال قد وضع في الخزانة، أو غنم قد أحيط عليه بالسياج، مال محرز. أما من سيب ماله فيؤدب السارق ولا يقطع. قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يشفع فيها حتى لا يقطع يدها. وربما مستعدون أن يعطوا المال مقابل ما أخذت وسرقت. قالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد، لأنه كان يحبه، وكان يحب أباه، وكان يحب أمه رضي الله عنها، فهي من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ تعالك المغضب عليه. هذا استفهام إنكار. ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. كما كان أيضا بنو إسرائيل في مسألة الرجم، كان إذا زنى الشريف تركوه وإذا زنى الضعيف رجموه، ثم جعلوا بعد ذلك التحميم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، دين الإسلام دين عدل. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبصقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. والأمر بالبصاق من عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه، فإن كان معه منديل فهو أحسن. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، مخاطة أو نخامة، والنخام ما يخرج من الفم، والمخاط ما يخرج من الأنف، والنخامة والمخاط شيء واحد، مادتها واحدة، إلا أن النخامة تخرج من الفم. فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، لما أن المسجد لوث بما لا يجوز، فقام فحكه بيده، يعني لم يوكل أحدا حتى يحكه، لأن هذا أمر عظيم يحتاج إلى إزالة. بل جاء في بعض الروايات أنه عزل ذلك الإمام، عزله عن الإمامة، ثم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنه يناجي ربه، أي كان الذي يتكلم مع ربه هو يتكلم مع ربه، والمناجاة تكون بصوت خافت. أليس يقول: إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه مناجاة. وإن ربه بينه وبين القبلة، نؤمن بهذا على ظاهره مع اعتقادنا أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه لا يتحد بشيء من مخلوقاته ولا يتحد به شيء من مخلوقاته. ومن زعم بأن الله في كل مكان بذاته فهذا اعتقاد كفري يخالف قول الله عز وجل: أمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، فيشير حين يقول اللهم إلى السماء، ويشير حين يقصد الصحابة إليهم. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أين عرج به؟ إلى السماوات العلى، وتجاوز السماء السابعة إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كما في حديث أبي حبة وابن عباس. ثم تعجب من هؤلاء الذين يحتفلون بليلة 27 من رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج، وإذا قلت له أين الله قال الله في كل مكان. يا قليل الفهم، النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين عرج به؟ عرج به إلى السماء، وفرض الله عليه الصلوات، ثم في الحديث الذي ربما يكررونه ويقرؤونه: فنزل إلى السماء السادسة فوجد موسى فقال: كم فرض الله عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع، رجع من السماء السادسة إلى أن يتجاوز السابعة، ثم نزل، ثم رجع، ثم نزل، ثم رجع. حديث واضح. فالقول بأن الله في كل مكان ليس بقول أهل الإسلام. وأيضا من باب التنبيه، ذلك الدرس الذي كان في صف ثالث ابتدائي، ما أدري عاد إلى الآن أم لا، يعني قصة هايل مروان، وفي الأخير يقول: هايل أو مروان الله معنا في كل مكان. هذه عقيدة يغرسونها في قلوب الطلاب الصغار، الله معنا بعلمه بقهره بسلطانه وهو على عرشه، الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه، لا يجوز أن يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا يحل هو في شيء من مخلوقاته. فنحن نؤمن أن الله بيننا بينه يكون بين المصلي وبين القبلة، ونؤمن بما دل عليه الحديث الآخر ينصب وجهه قبل وجه المصلي وهو على عرشه ليس كمثل شيء السميع البصير. هذا باب مهم، باب الأسماء والصفات، باب العقيدة الصحيحة. هذا الباب لابد أن تتلقاه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الكرام. قال: فلا يبصقن أحدكم قبل القبلة في الصلاة، وبعضهم عمم في الصلاة في غير الصلاة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، حتى ولو كان في ثوبه لو انحرف يسيرا فأمر حسن، وإن تفل في ثوب ماذا بصق في ثوبه أو في منديله فذاك، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ليريهم كيف يفعل. التعليم بالفعل لأنه أبلغ من التعليم بالقول، رد بعضه على بعض، قال: ويفعل هكذا. قال رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم. والشفقة عليهم والنهي عن غشهم، والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم، والغفلة عنهم وعن حوائجهم. هذا الباب يحتاج أن يسمعه المسؤولون، وأن يعملوا به، وأن ينقادوا، فهم مخاطبون بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشر الذي يلحقهم بسبب مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الحديث الذي سيأتي عن عائشة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه، من شق عليهم في البترول، في الديزل، في الغاز، من شق عليهم في الكهرباء، من شق عليهم في طرقهم، من شق عليهم في جميع شأنهم. ينبغي لكل مسؤول أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه مستجاب. وفي المقابل: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رفق بهم في مياههم، في غازهم، في بترولهم، في علاجاتهم، في سيرهم، في جميع شأنهم يرفق الله به، وإذا رفق الله عز وجل به سهل له كل عسير ويسر له كل صعب وقرب له كل بعيد وأعانه على خصومه ووفقه لطاعته ومرضاته. إذن هذا الضرر الذي نراه في ولاة الأمر بسبب تفريطهم في أداء الحقوق التي عليهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا أمر خاص بالنبي هذا أمر سببه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام في جميع من ولي من أمر المسلمين شيئا، حتى الأستاذ مع طلابه، وحتى الشيخ مع طلابه، كلنا مأمور بهذا الأمر بالرفق في موطن الرفق. ولا بأس بالغضب إذا احتاج إلى ذلك، أو التأديب إذا احتاج إلى ذلك، لكن الأصل هو الرفق. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمر بالعدل بين الرعية، ويأمر بالإحسان إليهم، ويأمر بإيتاء ذي القربى حقوقهم، وينهى عن الفحشاء ما فحش من الأفعال والأقوال والمنكر والبغي الظلم والتجاوز، يعظكم لعلكم تذكرون تتعظون وتنزجرون. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه وقد تقدم. قال عن علي بن وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذه النصيحة، هذا الحديث ذكره معقل بن يسار حين دخل على عبيد الله بن زياد، أو دخل عليه عبيد الله بن زياد فنصحه بهذا: ما من عبد من الرجال أو النساء من أولياء الأمور أو من غيرهم يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، لم يحثهم على الخير، لم يدلهم عليه، إلا حرم الله عليه الجنة. ضياع ولدك خلف كرة القدم، ضياع ولدك خلف المخدرات، ضياع ولدك مع الألعاب وأنت لا تنتبه له، هذا غش له، يوشك أن تجد مغبته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. إدخال التلافز في البيوت غش للأبناء، غش للبنات، غش للزوجات، لأنه من أسباب الفساد. وفي رواية: فلم يحطها بنصح لم يجد رائحة الجنة. هذا على الوعيد، وإلا لو كان من المسلمين فإن مآله إلى الجنة طال الزمن أو قصر. قال: وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، ربما يتأخر عنهم حتى يجازى عن تقصيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرص عليهم، رواه مسلم. وقوله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ولو يسيرا، ولو يسيرا، ليس فقط الولاية العامة، ولو يسيرا فكن من أصحاب الرفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. فيه ما كان عليه بنو إسرائيل، إذ أن الله يرسل إليهم أنبياء يسوسونهم يقومون بشأنهم وبمصالحهم، ومع ذلك آذوهم وأتعبوهم وقتلوهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، فيه رد على القاديانية ومن إليهم ممن يزعمون أن القادياني نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ويفسرون قال الله عز وجل: وخاتم النبيين، أي زينة النبيين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا نبي بعدي ولا رسول. وهكذا الباطنية يجوزون النبوة في زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون من توفرت فيه هذه الصفات، ويذكرونها ذكرا حرا كاملا في سمعه في بصره ذكيا فطنا وكذا وكذا وكذا، يعني وجاء عليه قرن من القرون أنه يصلح أن يكون نبيا. النبوة والرسالة ليست مكتسبة، هي محض منة الله على عباده. فمن آمن بمحمد أنه رسول الله إلا أنه لم يؤمن أنه خاتم النبيين فقد كفر، لأنه كذب القرآن وكذب السنة وكذب الإجماع. ومن آمن بأن محمد رسول الله لكن إلى العرب فقط فقد كفر. لابد من الإيمان أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الناس والورى بالخير والهدى والنور والضياء، وأنه لا نبي بعده ولا رسول. ومما يدل على عموم نبوته ورسالته، على أقصد أنه آخر نبي، عموم نبوته ورسالته أرسل إلى الناس كافة. قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. إما خلفاء هم أولياء الأمور، وكذلك العلماء، يجعل الله على كل رأس 100 سنة من يجدد لهم دينهم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، الخليفة الأول، كونوا معه على صدق وأمانة وإخلاص، ثم أعطوهم حقهم سواء أعطوكم أو منعوكم. وهذا الذي يدندن حوله أهل السنة، ونتهم بأننا عملاء سلطان أو علماء سلطان. نحن والله ما نحن حول السلاطين، لم نأتي أبوابهم، لم نسألهم أموالهم، لم نبحث عن وظائف معهم، إنما لا يجوز لنا الخروج عليهم. نحذر من الثورة، نحذر من الانقلاب، نحذر من التفجير، نحذر من التكفير، نحذر من كل ما يخالف الكتاب والسنة. فإن كان لنا حق منع سنأخذه يوم القيامة، وإن لم يكن لنا حق لا نسأل ما ليس لنا. ثم أعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم يوم القيامة ومجازيهم على ذلك. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان جبارا ظالما، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاع الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. فسخر عبيد الله بن زياد من هذه النصيحة، وقال له: إنما كنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرد عليه: وهل كانت فيهم حثالة؟ إنما الحثالة في من بعدهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم شأن في الأخلاق والمعاملات والعلم والعمل. وقوله: إن شر الرعاء الحطمة، يعني راعي الغنم الذي يضرب هذه ويكسر هذه، من شر الرعية. فكذلك ولي الأمر الذي لا يحسن رعاية الرعية، يشغلهم، يظلمهم، يؤذيهم، يقلقلهم. والله المستعان. نسأل الله أن يصلح أولياء أمورنا، نسأل الله أن يصلحهم وأن ييسر لهم البطانة الصالحة، وإلا فكثير من البطانات سيئة. الآن إذا أرادوا يرفعوا البترول يبدأون بتعذيب الناس بأخذه من الأسواق. يا أخي، ارفعوا البترول وهو موجود، ارفع الغاز وهو موجود، ارفع الديزل وهو موجود، لماذا تعمل لنا أزمة وقلق وبعد ذلك تأتي ترفع؟ قادنا صابرين ومحتسبين، لو كان ما كان سنشتري. لكن أساليب ليست بأساليب مرضية، عبارة عن سياسة غبية، سياسة غبية إلى الغاية. انظروا إلى المملكة العربية السعودية وفقها الله، يأتي قرار من الساعة كذا وكذا سيكون سعر البترول كذا وكذا وانتهينا. أما نحن لابد أن البترول يعدم من البلد 15 يوم حتى نشتري الدبة 20,000 30,000 40,000، وبعد ذلك يأتي يقول لك: أنا أريد أرفعه إلى 10,000. هذا والله من السياسة السيئة التي ابتلي بها هذا الشعب، الذي أسأل الله أن يصلح ولاة أمره ويهديهم إلى الخير، مع أنهم يرون ما هم فيه من الظلم الذي لحقهم بسبب ما هم فيه من التقصير في حق رعيتهم. فعلينا جميعا أن ندعو لهم بالصلاح والهداية والتوفيق والسداد، لعل الله أن يذهب عنا ما نحن فيه. قال وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود الترمذي وهو حديث ثابت. الشاهد أن معاوية لما سمع هذا الوعيد العظيم في حق من يحتجب دون المحتاجين من المسلمين جعل من يأتي بحوائج الناس ويرفع إليه ويقضي ما استطاع أن يقضيها، فالجزاء من جنس العمل، من شدد على الناس شدد عليه، ومن نفس عن الناس نفس عليه. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.